مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس كل سلوك يسلكه الإنسان يرضاه من نفسه، وكثيرا ما يسأل السائلون كيف أغير سلوكي وكيف أعدل سلوكي، وكذلك ليس كل سلوك يسلكه شريك حياتي أقبله فأحتاج إلى أن أغيره أو أن أتكيف معه. كيف أو ما هي قواعد تغيير السلوك الإنساني التي يحتاجها الزوجان لكي يتعايشا معا في هذه الأسرة؟ هذا ما سنتعرف عليه من فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى الباحث في العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية. حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك وبارك فيك.
عندما نتحدث عن تغيير أو تعديل السلوك كما هو موضح في عنوان الحلقة، فهذا معناه أن السلوك الإنساني سلوك مرن وقابل للتعديل. يعني نحن نكسر منذ البداية الوهم الذي يعني يملأ رؤوس كثير من الناس أنني لا أتغير وهذا السلوك لن أغيره. كيف نفهم السلوك الإنساني ابتداء حتى نستطيع أن نغيره؟
جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما أجمل عبارة تعديل السلوك. فقد فرقنا بين أنواع الأفعال التي يفعلها الناس من القناعات والأفكار والأقوال والسلوكيات، وبين التعديل والتغيير وبين الاستبدال. يعني إذن هناك معنيان مهمين جدا. الآن السلوك لا يمكن أن ينعزل عن مؤثر يدفعنا إلى فعله،
صحيح،
وعن نتيجة تتبع هذا الفعل،
دافع ونتيجة.
نعم. فإذا أول قاعدة من قواعد تعديل السلوك أن نؤمن بأن السلوك قابل للتعديل،
صحيح،
أن نؤمن بأن السلوك قابل للتغيير. لا يصلح أن يقول رجل لامرأتي أنا هكذا ولن أتغير، أو تقول له هكذا أنا ربيت على هذا ولن أتغير هكذا. فرق أن تقول هكذا طبعي، هذه فطرتي، هذا نمطي، وبين أن نقول لا هذا سلوك.
لا.
طيب إذا نعود إلى القاعدة الثانية والمهمة، أن التغيير يقع على ثلاثة أشياء. يقع أولا على المعلومة.
نعم.
فممكن أقول والله أخي أحمد هذا مثلا من روسيا، فيجي واحد يقول لي لا هذا أحمد ما هو من روسيا، أحمد من المنطقة الفلانية أو من بلد الفلانية. إما يكون المخبر الجديد هذا الشخص الجديد أعرف بأحمد من الأول، أو يكون أحمد نفسه يقول لي لا أنا لست من روسيا. تعدل المعلومة، أسهل شيء في العالم تعديل المعلومة، بشرط أن يكون المعدل صاحب علم
أكثر من صاحب،
يكون المعدل صاحب علم عن المعلومة السابقة أو ألصق بها.
نعم.
ألصق بها. اثنين تعديل السلوك. ثلاثة تعديل القناعات والأفكار. ولذلك يغلب على كلام عامة المسلمين إذا أسلم رجل من أهل الكفر العتات، يعني من أوروبا أو من، يقول هذا بيكون أشد تمسكا بالإسلام
لأنه لم يتحول إلى الإسلام إلا بعد أن تحولت أفكاره وكان عنيدا فيها.
هذا هو الأصل، أنه عنده بديل لهذه القناعة، استبدلت القناعات. هذه استبدلت القناعات في قناعة الشخصية، أن الصدام القناعات واختلاف الآراء والأفكار والمبادئ واحد من أعظم الإشكاليات بين الزوجين.
جميل.
بل أعظم الإشكاليات بين البشر على الإطلاق. عندنا تخيل أنت تأتي إلى رجل عنده 55.
يعني شخص، أنت تتحدث عن تغيير القناعات وتغيير المعلومات والأفكار، هل هذا تقصد أنه هي البوابة الأولى لتغيير وتعديل السلوك؟
وهكذا قلنا، إذا تغيرت المعلومات تحولت القناعات إلى أفكار رائعة دفعت إلى تعديل السلوك. لكن أنا كنت أتكلم على مستويات الصعوبة. الناس تعتقد أن تغيير السلوك هو الأصعب، أن تغير عادات الناس هي صعبة، والصواب أن تغيير قناعات الناس هي الأصعب. دعني أضرب مثالا.
وإذا تغيرت القناعات ستغير السلوك بشكل تلقائي،
وإن وجد شيئا من المشقة، لكن كون القناعة تتغير هذه. وين عندنا مشكلة أو مسألة دائما ما يعاني منها كثير من الناس إلا من عصم الله ورحم؟ التدخين.
نعم.
مكتوب على عبوة التدخين، التدخين ضار جدا بالصحة.
إذن المعلومة واضحة جدا.
لو سألت أي مدخن هذا قناعاتك أن التدخين مؤذن ومتعرض لصحتك ومالك، وتدخين سلبي لمن حولك، آثار التدخين السلبية على الزوجة والأولاد والمجتمع من حولك، حتى يخرجوهم يدخنون في العراء، بل وبعض البلدان الأوروبية منعت التدخين حتى في العراء إلا في باحة منزله لو رغب. السؤال هنا وين المشكلة؟ طب ما هو المعلومات عنده، هو عنده معلومة بتقول أن التدخين حرام أو التدخين مضر جدا بالصحة، هل يحتاج إلى عالم من هيئة كبار العلماء ليقول له إن التدخين حرام ولا المعلومة عنده؟
معلومة عنده.
طيب هل يحتاج إلى طبيب يخرج إلى التلفاز فيخرج شكل الرئة وهي مليئة بالنيكوتين وسرطان الكبد وشكل خلية الدم وهي معبأة بالزفت والقطران وهذه المواد الفاسدة؟ هل يحتاج إلى هذه المعلومات من قبل؟
طيب المعلومات موجودة.
المعلومات موجودة. القناعات بأن هذا يضره ويؤذيه وهو يشعر بهذا الضرر ويشعر بهذا الإيذاء، نفسه يتهدج ويضطرب عند الصعود إلى الدرج، لا يجد القدرة على كذا، لا يجد القدرة على كذا، فما الذي يدفعه إلى التدخين؟ ومن هنا يأتي دور تعديل السلوك. أن الأزمة الحقيقية ليست في معلوماته ولا في قناعاته، إنما الأزمة الحقيقية في السلوك الذي يمكن أن يسلكه عندما تعن له السجارة. ولذلك تجد بعض الزوجات وفقت من غير علم، يعني وفطرت من غير يعني احد ان يبصرها، تجدها تقول له طيب كلما دخنت سيجاره اقطع 5، كلما دخنت عبوه تصدق ب20 ريال، كلما بدل ما تشرب 20 اشرب 10، بدل ما تدخن 10 تدخن 3، بدل ما تبدا بها مع اليوم ابدا. هذا يسمى تعديل السلوك. اننا اربط في عقله ما بين كل سيجاره ستدفعني إلى التصدق ب20 ريال، فصار في رابط الآن جديد. هذا الرابط الجديد أنني كلما دخنت فعلت، كلما دخنت فعلت، كلما دخنت فعلت. ولهذا المحفز اللي موجود عنده محفز الشهوة، محفز الاعتياد.
نعم.
والأثر المنعكس عليه أثر هو وهمي خيالي، هو بيقول أنا بهدأ، وهو الحقيقة ما يهدأ. الحقيقة أنه بيزداد عصبية، لأن أثبت الطب أن التدخين يزيد من حالة ردة الفعل. إذن إحنا نتكلم عن قواعد سلوك، لابد أن نؤمن أولا أن السلوك قبل التعديل.
صحيح.
طيب كلمة الطبع يغلب التطبع، كلمة المثل الخليجي يقول بطبيع ما يزع عن طبعه، يعني ما يتغير عن طبعه، صاحب الطبع ما يتغير عن طبعه.
يبغي أن نفرق بين الطبع والسلوك.
ممتاز. إذا كان الطبع كذلك مما فطر في عليه الإنسان، ألا ترى إلى قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، وقوله عز وجل وكان الإنسان
أكثر شيء
عجولة، أو كان الإنسان عجولة، لكنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح ومن يتصبر
يصبره
الله، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، أي ومن يتصبر يصبر، يعني هو في الأصل ليس
صبورا
لكنه أوقات
يتصبر بمعنى يرغم
نفسه على الصبر. إذن هو تعديل للتسخط على أقدار الله المؤلمة بحبس اللسان، أنا قادر على أننا أحبس لساني. طيب إذن نحن لا نتكلم عن طباع ولا عن أشياء فطر الناس عليه. أرأيت إلى صوتي وصوتك، هناك فرق في يسموه التون بين ارتفاع صوتي وصوتك. لو أنا درجات الصوت من 1 إلى 10 وأنا أخذ 8 من 10 أو 9 من 10 صوتي عالي جدا، هل يمكن أن تساعدني على أن يصبح صوتي 2 من 10؟ أرى ذلك من رابع المستحيلات، سيبقى طبعي الصوت هذا المرتفع لكني أستطيع أن أضعف منه قليلا فأخذ 5 من 10 6 من 10، لكن 1 من 10 أصبح كالهادئين الذين يتكلمون بهدوء وأصواتهم لا ترتفع من حناجرهم، والعكس صحيح.
طيب هذه رسالة أخرى، يعني الرسالة الأولى أنه إذا أردنا أن نغير السلوك فلا بد من تغيير القناعات ولا بد من تغيير المعلومات. جميل. لأنها تؤثر في السلوك.
جميل.
والرسالة الثانية التي ذكرتموها شيخ أنه لا بد من أن نفرق بين الطباع الأساسية للإنسان من هدوء انفتاح اجتماعي ضحوك مزوح، أيوة، والسلوك، لأن الطباع الأساسية
غير قابلة للتعديل،
غير قابلة
إنما بس لتحسين أوضاعها قليلا.
تمام.
تحسين أوضاعها قليلا.
تمام. يعني لا يكون الزوج أو الزوجة لديهما المطمع في تغييرها 180 درجة، إنما تهذيب
حالة، عفوا يعني أنا آسف في العبارة القاسية دي، أنا آسف، يعني حالة من حالات الحماقة إذا ظن إنسان أنه قادر على تغيير شخص، أن يتقول زوج أنا أخذ أغيره، أنا سأخذه وسأغيره،
لأن نفهم ما هو التغيير، تغيير السلوك
إذا كان تعديل لسلوكه. أما الطباع التي نشأ عليها، عندك دليل على هذا من السنة؟ نعم، أرأيت إلى قبيلة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله. على أن
نبخله.
قال وأي داء أدوى من البخل؟ اذهبوا فسيدكم الأعرج عمرو بن الجموح. فما جابوا السيكوثيرابيست عشان يعدل سلوكه ولا أن يذكره بالله عز وجل بأحكام البخل وأحكام الكرم. فهو ذكر كلاما عاما عن فضل الكريم وقربه من الله وقربه من الناس ومحبة الناس له، وأن البخيل بعيد من الله وبعيد من الناس ومبغوض من الخلق، لكنه علم أن هذا الداء لا يمكن تعديله لأنه حالة من حالات الطباع التي نشأ عليها وفطر عليها. طب هل يمكن أن نغير منه شيئا ما؟ ممكن عن طريق السلوكيات المتعددة، سلوكيات الكرم المتعددة،
بحيث يصبح إذا البخيل التزم بأمر الله فهو لن يتوقف عن النفقة الواجبة
ويبقى بخيلا، لأن هذا شيء غير قابلين على
إيش.
وتعرف القصة المشهورة في وفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لولده إذا أنا مت فمر بي على أم المؤمنين عائشة، فإن أذنت أن تدفنني بجوار صاحبي فافعل، وإلا فأنا رجل من المسلمين ادفني في أي مكان. فلما مروا بها بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه قالت والله قد كنت أختزنه لنفسي والله لا أوثرنك به اليوم، أدخلوه فدفنوه. ثم قالت كلمة المشهورة رحم الله عمر بن الخطاب، كان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع. وقالت لنا عبارة جميلة جدا يتعلم منها كل علماء الأنماط وتحليل الشخصية الآن، وكان كذلك في الجاهلية رحمه الله. هذا طبعه،
رغم أن الإسلام حوله من ناحية السلوكية
هذا هو
من 180 درجة،
إنما تحولت قناعات،
ولكن الطبع ضل،
بقي الطبع كما هو. نعم. وتحولت القناعات، كان ضرابا في الباطل أصبح ضرابا في الحق، وكان مسرعا في الباطل أصبح مسرعا في الحق.
جميل. نعم. بعض الناس لا يفهم من تعديل السلوك إلا قاعدة واحدة، سنشرح هذه القاعدة لكن لا يجوز أن يقتصر عليها الواحد منا، وهي قاعدة أن العقاب يوقف السلوك غير المرغوب فيه
أو غير المرغوب فيه،
غير المرغوب فيه. ربما يكون سلوكا جيدا لكن غير مرغوب فيه عند بعض الناس. استخدام العقاب كمغير وحيد للسلوك أو كمعدل وحيد للسلوك، أولا حدثنا عن السلوك من ناحية كيف يتعزز وكيف يثبت بالثواب والعقاب. نعم. ثم نتحدث عن هؤلاء الناس الذين يعتقدون أن العقاب هو الوسيلة الوحيدة لتغيير السلوك.
هذا يقودني أولا، اسمح لي بمقدمة بسيطة، هذا سؤال جميل وهو محور الحلقة، بس المقدمة المهمة في هذا الباب، متى يتحول السلوك الطارئ إلى اعتياد؟ ومتى يتحول السلوك المعتاد إلى سلوك طارئ؟ يعني أنا أريد الآن أن أعود نفسي أو طفلي أو زوجتي على شيء يعني يصبح دأبا. ترى المدارس مختلفة، المدارس مختلفة ما بين مدارس علم النفس السلوكي وبين مدارس يعني بعض التقنيات الجديدة الآن المعروضة. بعضهم يقول إذا تكرر السلوك 20 مرة أو 22 و23 و21. ترى المدرسة الإسلامية لها توجه آخر، تتكلم عن 40 مرة.
40 مرة
استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة 40 يوما يدرك فيها تكبيرة الإحرام خلف الإمام إلا كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، أو في رواية براءة من الشرك وبراءة من النفاق. وهذا الالتزام الكامل بصلاة 40 يوما خلف الإمام أصبح السلوك سلوكا معتادا، لا يصبح سلوكا طارئا. وسئل ابن القيم رحمة الله عليه عن رجل ترك صلاة الوتر، كان يصلي الوتر في بيته فنام ليلة عنه فأمره بصلاته 40 يوما في المسجد على وجه تعديل السلوك والمحافظة عليه. فأصبحت إذا أردت أن يصبح السلوك سلوكا معتادا كرره 40 على تأسيا وتأدبا مع رقم 40 الوارد في هدي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت صفة أن سلوكا معتادا أن يتحول إلى سلوك طارئ كالتدخين أو كالإسراع بالسيارة أو كأكل الأظافر،
يعني نحن نحوله من سلوك معتاد إلى سلوك طارئ حتى
يستطيع التحكم،
طيب
حتى تحصل هذه القدرة على التحكم. تمام. إذن اتفقنا أخي أحمد، اتفقنا أن هناك نية ومحفز قبل السلوك، ثم هناك السلوك، ثم هناك نتائج لهذا السلوك وثمرات.
نعم.
نعم. حتى أعدل هذا، حتى أعدل هذا السلوك لازم لابد أن أنظر ما هو المحفز الذي يدفعك إلى هذا. فيجي احنا انا اريد ان اغير سلوكا موجود عند زوجة او عند زوج او عند ابن، لابد ان اعرف، لابد ان اكتشف ما هو
الذي يحفز،
ما الذي يدفعه الى هذا السلوك.
اذا قضيت على المحفز سوف اقضي على السلوك.
وقد يكون المحفز انا مو فاهمه اخي احمد، ما قد يكون الاشكاليه ان السلوك لو فهمت المحفز قد ارضى بالسلوك.
صحيح،
يعني قد ارضى جدا بالسلوك لو فهمت المحفز.
يعني كزوجه، يعني انضرب مثلا سريعا، كزوجه يغار عليها زوجها بطريقه ربما تزعجها، لا تصل الى درجه
فإن فهمت
الشك، فان فهمت ان هذا ان الدافع هو الحب،
ولعلها تكون رده فعلها اقل قليلا
وستتلذذ بسلوكه،
ولعلنا لا نحتاج الى تعديل السلوك. اذا السلوك اخي احمد، احنا عندنا شيء اسمه اطفاء السلوك السلبي او الاثر السلبي. يعني ايه؟ يعني انسان يجي يقول لك انا استمتع بالتدخين، فتروح جاي له تهز وتضعف له هذه القاعدة التي يركبها أو يقف عليها، تقول له ومن قال إنها متعة؟ من قال إن هذه متعة؟ يسموها لغة ميتا العليا، يعني من قال لك إنها متعة؟ فيقول لك أنا بستمتع بها. يقول لك أنت اعتدت عليها ولم تستمتع بها، وهذا الاعتياد ضحكت على نفسك وضحك عليك الشيطان وقال لك والله إنها متعة، وهي في الحقيقة ليست متعة. يبقى لابد من إطفاء معنى الاستمتاع الذي يشعر به الإنسان بعد السلوك، هذه واحدة. وتعزيز السلوك الإيجابي، لو وجدنا أنت لما بتشوف ابنك جاب لك زجاجة ماء فبتقول ماذا تقول له؟ جزاك الله خير، ربي ما يحرمني منك، أحسن الله إليك، وتروح محتضنه. فإذا طلبت منه زجاجة ماء مرة أخرى أو طلبت منه سويتش السيارة سارع إلى هذا وبعد هذا التعزيز،
هذه هي مكافأة،
المكافأة محفزات ومكافأة، إذا حفظت هذا لك كذا، وإذا فعلت هذا لك كذا. ويسموها علماء السلوك اتفاقية التعديل السلوكي. أرأيت إلى ربنا جل جلاله كيف يكافئ العبادة بالجنة
ويعدهم بهذه المكافأة مرة بعد مرة.
ولذلك نعم الناس تطير بين جناحي الثواب والعقاب وبين جناحي الرجاء والخوف، لكنهم في نفس الوقت يتغلب أحد الجناحين على الآخر في أحوال الإنسان ما بين القرب والبعد. صحيح. كذلك عند جماعة تعديل السلوك مهتمين جدا بفكرة معرفة نمط الشخص القابل، هل هو متأثر جدا بالترغيب أم متأثر جدا بالترهيب. تجد بعض الناس أخي أحمد في صلاة التراويح أو في الصلوات العادية إذا سمع قول القائل، قول القارئ أو قول الله تعالى على لسان القارئ، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أسأل الله السلام والعافية. فيجد أغلب الناس باكين، بل وبعضهم يصارخ في يعني في هذه المخالفة الشهيرة، هذه المخالفة الصريخ الشديد هذا، وينظر إلى نفسه فيجد نفسه قائما بين الناس لا يتأثر، يعني لا يجد في نفسه هذا يتأثر طبعا بالآيات لكنه لا يتوجع كوجع هؤلاء. فتأتي الآية التي بعدها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
يرقص قلبه فرحا،
بل يتحول إلى فتدمع عينه ويتأثر قلبه شوقا ويشتاق إلى هذه الجنة. ولذلك تعامل معنا ربنا جل جلاله على هذا المعنى، أن منا من يأتي بالعقاب ومنا من يأتي بالثواب، هو كلنا نأتي بالعقاب لكن يغلب علينا الإتيان بالثواب عند بعضنا. حتى يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، احضر معي المشهد،
يعني أنا أريد أن أقود إلى سلوك معين بأعلى همة ممكنة،
فإن كان
ليس الهدف فقط سلوك هذا السلوك.
صح صح،
فبإمكان يعني ربما إنسان يعني يستجيب للترغيب ويستجيب للترهيب ولكن استجابته للترغيب أكثر،
وبالتالي
فزيادة جرعة الترهيب
فمن راغب في
لن تقوده بذات الهمة.
أرأيت إلى ربنا جل جلاله كيف يقول؟ قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أرأيت إلى الحسن وهو يأخذ تمرة فقال عليه الصلاة والسلام كخ، وهي ثلاثية كخ وكخ وكخ، وهي من لغتنا يعني من لغة العالم العربي كله الحمد لله يقرأ يقول هذا للأطفال. فقال والله لولا أني أعلم، لولا أني لا أعلم أنها من تمر الصدقة لأكلتها، يعني أنا ما أعرف إذا كانت من تمر الصدقة ونحن قوم لا تحل الناس. طب الحسن الطفل الذي يذهب إلى التمرة ليأكلها أو يعي هذا الكلام الكبير الذي يشرحه العلماء الآن في مجلدات؟
لكن كلمة كخ
وصلت
تشكل مثل الرادع،
هو هي وسيلة من وسائل العقاب المعنوي، العقاب الزجر الذي يلتفت إليه الإنسان. ولذلك نحن لابد أن نفهم قضية أن المرأة يعني الرجل والمرأة ليست القضية قضية أن من منهما سيكون أكثر عقابا للآخر، أو ما نحن نريد سلوكا معدلا عند الزوجين عند أولادنا، نحن نريد تعديل السلوك. لا يهم الآن أكان التعديل من قبل الزوجة أو من قبل الزوج أو من قبل الأم أو من قبل الأب،
إنما بل كل منا محتاج لأن يعدل سلوكه عن طريق الطرف الآخر،
وليس هناك من كبير على النصح.
لا شك،
لأن النصيحة في ذاتها نوع من أنواع تعديل السلوك، دلالة على سلوك مرغوب وإطفاء لسلوك يعني غير مرغوب ومحاولة لإطفائه وإبعاد الناس عنه.
نحن ذكرنا الشيخ تغيير المعلومات والقناعات، وذكرنا الدافع.
نعم.
وذكرنا الآن الثواب والعقاب. نعم. الإنسان يعني
ليس كل
رغبة في الثواب أو نعم. أو حرصا للبعد عن العقاب. استخدام واحد من هذه الأساليب، وهناك أساليب أخرى كالقدوة مثلا وكغيرها، استخدام أو الاعتماد على واحد من هذه الأساليب وحده، هل يجدي نفعا دائما؟
لا، ما يجدي، لأنه عدم علم بالنفس الإنسانية. النفس الإنسانية أخي أحمد متلونة متغيرة، يعني ما تراه الليل ما تراه في الليل قد لا تراه في النهار،
معقدة.
يعني شيء، يعني حتى سمعت رجل، يعني قابلت رجل إنجليزي من المتخصصين، فكان يقول لي بهاللغتي وأربلينج، نحن نلعب في 7% فقط من المعلومات، يعني كل هذه النظريات وكل هذا الكلام بس في 7%، نحن لا ندري يعني هذه الميكانيكية العظيمة جدا في الشعور بالرضا والسخط والضحك والأنس والحزن وغيره. فالإنسان يراعي هذه الفروق الفردية وينظر دائما إلى الطرق المتعددة. والناس عبيد الإحسان أخي أحمد، الناس أقرب إلى الثواب منها إلى العقاب. ترى الأصل الثواب والعقاب فرع، الأصل الترغيب والترهيب فرع. أرأيت إلى آيات الجنة وآيات النار، لو وجدت أن آيات الجنة يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الجنة يفوق هديه صلى الله عليه وسلم، يفوق هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام عن النار بمراحل. والأصل في النفس أنها تعبد الإحسان وترغب دائما في الترغيب، وترغب دائما في الإحسان، وترغب دائما في المعاني الإيجابية، وترغب دائما في الطموح، وترغب دائما في الاستشراف للمستقبل.
نعم.
والتطلع إلى الأحسن. لا ترغب، يعني الضغط دائما بالعقوبة 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 بالعقوبة، ترى بعض الناس هتقول في الأخر علقة فتوى لحد يموت.
صح.
في الأخير تقول لك يعني شو أخرتها، يعني هو ضرب، يعني بيضرب إذا كان لا يتعامل بهذه الصورة، هو ضرب يعني، طب ضرب بضرب خلاص. حتى المراهقين، يعني حتى الأطفال أخي، الأطفال نحن لا نخاطبهم على النار قبل سن 5 سنوات 7 سنوات حتى يفهم ويستوعب، نكلمه عن الجنة، ونكلمه عن الجنة بطريقة ينفعها. إذا كان كلمه عليه الصلاة والسلام، كلم الأنصار عن الجنة بلغة يفهمونها، قال أرأيت يا رسول الله في الجنة من زراعة؟ قال والله ما بذره وسقايته وحصده إلا كصلاة الظهر أو كصلاة الظهر، أو كما قال. فعجب الصحابي واضطرب لهذا الكلام وانسجم له وانسعد له، فقال عليه الصلاة والسلام إن الأنصار يعجبهم الزرع، إن الأنصار يعجبهم الزرع. شوف كيف يعني تعاطي مع شعور يعني نفس إنسانية تتلون ما بين الإقبال والإدبار. كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، مخافة السآمة علينا.
نعم.
ولذلك قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فعند الأوامر الإنسان يعني يتعاطى مع هذه الأمور بطريقة يعني أكثر مرونة. ولذلك الاقتصار على طريقة واحدة يمشي عليها هناك فرق بين النظام وبين طرق تعديل السلوك.
نعم.
أنا أرغب في شيء يحدث في بيتي، هذا لا يحدث بين يوم وليلة.
إذا تعديل السلوك الإنساني بهذه الصورة المعقدة ومكوناته معقدة جدا، لا يمكن أن نتبع معه طريقة واحدة، ولكن هناك منظومة
متكاملة
لتعديل السلوك فيها القدوة.
نعم.
وفيها تغيير المعلومات والقناعات، وفيها الحاح على الدوافع.
نعم.
وفهم الدوافع.
نعم. مهم.
وفيها إبعاد المبررات للسلوك السلبي الذي يتعذر بها.
نعم. صحيح. صحيح.
وقد تأتي القدوة بمقام هذا، والثواب والعقاب والتهديد والترغيب. ومع ذلك كله الزوج يمتلك أدوات خاصة به.
نعم.
لتغيير سلوك الزوجة،
لا شك.
والزوجة هناك أدوات خاصة بها، سنتحدث عن
بحول الله
أدوات الزوجة، أدوات الزوج في تغيير في تعديل سلوك الزوجة في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا شيخنا، بارك الله فيكم
وأشكركم،
وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. نلقاكم في الحلقة القادمة في تعديل سلوك الزوجة كيف يكون من قبل الزوج. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.